ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشرتنا ليوم السبت 16 نوفمبر شهر 11 سنة 2024، ونبتدي بالعناوين. قصف متبادل في الفاشر بين الدعم السريع من جهة والقوات المسلحة والحركات المتحالفة معها، ومئات الأسر تغادر المدينة. الظروف الإنسانية القاسية تجبر عدد من الأسر النازحة في القضارف إلى العودة إلى سنار ومناطق أخرى قدموا منها. تسجيل 3 حالات عنف جنسي وسط النازحين في ولايتي كسلة والقضارف، حسب ما أعلنت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في نهر النيل إلى أكثر من 6000 إصابة بعد تسجيل 213 حالة جديدة. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جات كريم. قال مكتب الاتصال بتنسيقية لجان مقاومة الفاشر بشمال دارفور إن المدينة شهدت عمليات قصف متبادل بين الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المتحالفة معها من جهة أخرى. وأشار أحد أعضاء مكتب الاتصال لراديو دبنجا إن عمليات القصف في المدينة تجددت بالتزامن مع غارات جوية شنها الطيران الحربي على عدة مواقع في المدينة. وأوضح أن المدينة شهدت صباح الجمعة هدوءا حذرا قبل أن يبدده القصف المدفعي المتبادل، مشيرا إلى أن المعارك المباشرة تقلصت بالمدينة وأصبح هناك قصف مدفعي وجوي بصورة يومية. وبحسب مواطنين من مدينة الفاشر تحدثوا لراديو دبنجا فإن قوات الدعم السريع تتمركز في الأحياء الشرقية والجنوبية للمدينة وتحاول من وقت لآخر التقدم إلى وسط الفاشر. وأضافوا إن المعارك الأخيرة أجبرت مئات الأسر على مغادرة المدينة بصورة شبه يومية، حتى أصبح عدد من الأحياء خالي من السكان، كما توقفت الأسواق الرئيسية بالمدينة. وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ شهر مايو الماضي. أفاد مواطنون من مدينة القضارف بأن الكثير من النازحين الذين قدموا من ولاية الجزيرة مؤخرا لا يزالون مقيمين في الشوارع. وأكدت مواطنة من القضارف أن الأوضاع الخاصة بالنازحين صعبة للغاية، حيث يعتمدون على تلقي الدعم من بعض المبادرات الاجتماعية الصغيرة وسكان الأحياء التي يقيمون في شوارعها. وأضافت لراديو دبنجا أن المنظمات الإنسانية تعمل في معسكرات النازحين خارج المدينة، ولا يصل دعمها للنازحين المقيمين في الشوارع وسط الأحياء. وتابعت قائلة أن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من معاناة النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن. وأوضحت أن بعض النازحين الذين تمكنوا من إيجار كرانك أو قطاطي يتركونها للنساء والأطفال، بينما يبقى الرجال في الشارع بسبب ضيق المساحة. وأكدت أن هذه الظروف مجتمعة دفعت العديد من النازحين إلى القضارف العودة بالفعل إلى مناطق مثل سنار أو التفكير في العودة إليها وإلى مناطق أخرى. وأضافت لراديو دبنجا
ففضلت بعض الأسر العودة إلى المجهول. بعض الأسر هترجع لسنار، أو جزء منها كبير رجع لسنار وجزء لحلفة، عندهم أهلهم يعني في حلفة، وبعض الأسر رجعوا للدندر رغم أنه لسه المنطقة ما بنقدر نقول على إنها منطقة آمنة. فالأسر رجعت سميناها للمجهول لأنه ما معروف حيلقوا بيوتهم، حيلقوا شنو في البيت، حياكلوا شنو، حيشربوا شنو، ودي إشكالية كبيرة جدا.
أكدت مديرة وحدة العنف ضد المرأة والطفل سليمة إسحاق شريف تسجيل 3 حالات عنف جنسي وسط النازحين في ولايتي كسلة والقضارف. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إلى أنهم على تنسيق تام مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائهم عبر الوحدات التابعة لمكافحة العنف في القضارف وحلفة جديدة بولاية كسلة من أجل إقامة ما سمته بالمساحات الصديقة المؤقتة لتقديم الخدمات الطبية لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وأضافت إنهم في الوحدة رصدوا 3 حالات عنف جنسي وسط النازحين من ولاية الجزيرة إلى ولايتي كسلة والقضارف. وتابعت قائلة إن العامل النفسي هو سبب التبليغ عن الحالات. وأوضحت أن الوضع الآن انتظم في تقديم الخدمات الطبية في العيادات الجوالة التي تعمل بانتظام للنساء والفتيات بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائهم بإقامة المساحات الصديقة المؤقتة التي وصلت حتى منطقة البطانة، وأشارت كذلك إلى تقديم الرعاية وتوزيع ما وصفتها بأطقم الكرامة التي تشمل احتياجات النساء والفتيات من أدوات النظافة الشخصية والفوط الصحية. وأضافت أن كل المستشفيات في كسلة وحلفة والقضارف والفاو أصبحت مزودة بالأدوية الخاصة بالعنف الجنسي في حالات تم تلقي بلاغات من النساء والفتيات الضحايا. وأضافت لراديو دبنجا:
الوضع هسي تقريبا يعني انتظم، العيادات الجوالة شغالة مع الصندوق المتحدة السكان وشركائهم كلهم في المساحات الصديقة، حتى وصلوا لحد البطانة لحد كده يعني بيمشوا بيعملوا زيارات، بيعملوا مساحات صديقة مؤقتة يعني بتكون فيها النساء وكده. في توزيع بتاع دجنتي كيتس أو 100 أطقم الكرامة اللي فيها طبعا الفوطة الصحية والأدوات النظافة الشخصية والأندروير والحاجات اللي بتحتاجوها النساء والفتيات.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 213 إصابة بالكوليرا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الولاية إلى 6053 حالة. وأوضح التقرير اليومي للوزارة أن 207 من الحالات الجديدة سجلت بين النازحين من ولايات أخرى، بينما توزعت بقية الإصابات بين محليتي بربر والدامر. وأضاف التقرير أن عدد المنومين في مراكز العزل بلغ 392 شخصا. وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بسبب الكوليرا إلى 113 شخصا. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي المتعافين من الوباء 5548 شخص. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم السنوي بلغ 211.48% خلال شهر أكتوبر الماضي. ووفقا لوكالة رويترز فقد أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز عن انخفاض طفيف لمستوى التضخم في أكتوبر عما كان عليه في شهر سبتمبر، حيث بلغ حينها أكثر من 215%، بينما تجاوز 218 خلال شهر أغسطس. وذكر الجهاز في بيان إنه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر سجل ارتفاعا بنسبة 4.50% عن شهر سبتمبر. وأضاف البيان أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17%، فيما بلغ 236.49% في المناطق الريفية. يأتي الكشف عن هذه الأرقام بعد مرور 19 شهر على اندلاع الحرب في السودان التي خلفت أوضاعا اقتصادية ومعيشية خانقة. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نحو 25 مليون سوداني، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة مع انتشار مستويات عالية من الجوع في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون من منازلهم، بينهم نحو 3 ملايين لجؤوا إلى بلدان أخرى. كشف وزير المالية بالإدارة المدنية لولاية وسط دارفور أحمد عبدالله مناوي عن اتجاه لتوسعة مشروع دعم المخابز الذي تموله منظمة المجلس النرويجي للاجئين بمدينة زالينجي، وإضافة 128 مخبزا جديدا. وكانت منظمة المجلس النرويجي دشنت في شهر سبتمبر الماضي المشروع بدعم 54 مخبز لتوفير الخبز للمواطنين في المدينة بمبلغ 100 جنيه للرغيفة الواحدة بدلا عن 200 جنيه. يأتي ذلك بينما شكلت الإدارة المدنية لجنة لمراقبة تنفيذ المشروع ومدى التزام المخابز بالمعايير التي اتفق عليها مع المنظمة النرويجية من حيث كمية الدقيق ووزن الخبز وسعره. وقال رئيس اللجنة ووزير المالية أحمد مناوي في تصريحات صحفية إن الإدارة المدنية بالولاية بصدد تجديد الرغبة على عمل المخابز لتفادي أي خروقات أو اعتداءات على الدعم المقدم للمخابز وضمان تقديم الخبز للمستهدفين. وأضاف عبد الله لراديو دبنجا:
فقدنا مجمل الأفران العاملة، الحمد لله الوضع تمام، لكن وجدنا بعض الخروقات وسنعمل على سد هذه الخروقات في الفترة القادمة إن شاء الله. رسالتنا للمواطنين يبلغوا بأي خروقات حاصلة في الأفران فيما يتعلق بالكميات المفروض الخبز والأوزان والجودة المتفق عليها بواسطة الأفران ومنظمة الـ NRC، لأن هذه المشروع هو ملك للشعب ولازم يتم مراقبته من قبل الشعب.
حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين مما وصفتها بنوايا الأطراف لنقل المعارك إلى المعسكرات لاستخدام النازحين دروعا بشرية، وذلك بوضع نقاط ارتكازات عسكرية داخل معسكرات النزوح. وأشارت المنسقية في بيان حصل عليه راديو دبنجا إلى أن الطرفين يواصلوا انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النازحين بوتيرة مفزعة، مما أسفر عن قتلى وجرحى بحسب البيان. وأضاف البيان أنهم وثقوا خلال شهر نوفمبر عدة انتهاكات تمثلت في قتل النازح عبد القادر عبد الرازق يوم 8 نوفمبر داخل معسكر مجر بوسط دارفور من قبل المسلحين عندما كان عائدا من صلاة الجمعة. وذكر البيان أنه في اليوم التالي 9 نوفمبر تعرض النازح إسحاق دولبيت محمد 22 سنة من معسكر كلمة لإطلاق نار مباشر بالقرب من المعسكر من قبل مسلحين. واتهمت المنسقية قوات الدعم السريع بممارسة ضغوط على شباب معسكرات منطقة شينغل توباي بشمال دارفور، وأشارت إلى أن قوات الدعم ظلت تختطف الشباب بطرق انتقامية وتقتادهم إلى جهات مجهولة وتعذبهم بحجة عدم الانتماء لهذه القوات. وقال أدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا:
تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النازحين في المخيمات طبعا بوتيرة أكثر فزعة، هذا ينعكس نوايا مبيتة من بعض أطراف الصراع، وبعض منهم يحاولون نقل ساحات المحارق إلى مناطق مكتظة بالسكان، وخاصة يعني جزء منهم كمان بوضعوا نقاط وارتكازات عسكرية داخل مخيمات النازحين الذين هم أصلا ضحايا الصراع والتحول وتحولوا إلى ضحايا جدد.
ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق فوري من قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها بشكل جزئي بمستشفى بشاير التعليمي في منطقة جنوب الخرطوم، وذلك بسبب اقتحام مجموعة مسلحة حرم المستشفى وإطلاقها وابلا من الرصاص داخل قسم الطوارئ. وأعربت المنظمة المشغلة لمستشفى بشاير في بيان عن صدمة الشديدة جراء انتهاك قدسية المنشأة الطبية من قبل أشخاص قالت إنهم تعتقد إنهم مقاتلين من الدعم السريع. وأضاف البيان إن التجاهل المتكرر للمبادئ الإنسانية للمنظمة التي تقوم على الحياد وعدم التحيز هو أمر مقلق للغاية. ولفتت انتباه كافة أطراف النزاع إلى أنها منظمة محايدة، وأن فرقها الطبية لا تميز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، وإن منشآتها هي مناطق خالية من الأسلحة. على صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام إن الكوادر الطبية بمستشفى بشاير دخلوا في إضراب عن العمل منذ 3 أيام بسبب اقتحام المسلحين حرم المستشفى وإطلاقهم أعيرة نارية داخل قسم الطوارئ. وأضافت في بيان حصل عليه راديو دبنجا إن القوة التي يعتقد أنها تابعة للدعم السريع قتلت أحد منسوبي الغرفة داخل قسم الطوارئ، بينما تمكن الفريق الطبي العامل في القسم من الهروب دون أن يصاب أحد منهم. وذكرت إن الإضراب الذي دخل يوم الثالث هو إضراب جزئي، حيث تستثنى منه الأنشطة المتعلقة بإنقاذ الأرواح. وحول حادث إطلاق النار داخل مستشفى بشاير قال محمد عبد الله كندشة المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا:
اقتحمت يعني مجموعة مسلحة من منسوبي الدعم السريع على المستشفى، وكان في خلافات شخصية بيناتهم، واحد من منسوبينهم هو في الحوادث فجوا فتحوا الرصاص عليه واقتالوا داخل الطوارئ. بعد ذاك الشباب الموجودين في الطوارئ من الغرفة ومن الكوادر الطبية هم هربوا، يعني خلوا الحوادث فاضية لأنه ما كانوا عارفين حاصل شنو أصلا يعني، وشافوا الجريمة بتاعت القتل دي قدامهم. بعد ذاك حصل إضراب ليه 3 أيام.
دعا سليمان صندل حجار رئيس حركة العدل والمساواة إلى تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. وأضاف في تغريدة على صفحته في موقع أكس إنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في وقف الحرب وسفك الدماء. وجه حجار دعوته للقوى المدنية المؤمنة بوقف الحرب ووحدة السودان أرضا وشعبا لاسترداد حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك بتشكيل حكومة مدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الشرعي. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقة اليوم نتناول فيها الظواهر الاقتصادية التي نتجت مؤخرا بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار في معظم أسواق السودان بالإضافة إلى انعدام السيولة بجانب قلة الإنتاج والمجاعة وسعر الدولار المتذبذب. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الخبير الاقتصادي كمال كرار. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال في حديث اليوم، ونحن نتحدث يعني عن الظواهر الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا في معظم ولايات السودان، ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج ومجاعة وتذبذب في سعر الدولار. ما هو التفسير الاقتصادي لهذه الظواهر في رأيك أنت كخبير اقتصادي؟
يعني كل الظواهر الاقتصادية الراهنة دي، يعني سواء كان في مستوى الأسعار ولا كان على مستوى الإنتاج ولا على مستوى المجاعة ولا سعر الدولار ولا كده، يعني كلها ناتجة عن وضع غير طبيعي، يعني قد لا يمكن تفسيرها اقتصاديا يعني. والوضع الغير طبيعي ده يعني ناتج بسبب الحرب، والاقتصاد عموما يعني في أي بلد بينهار بفعل الحرب، حتى ولو كان اقتصاد قوي ولا مستقر ولا كده يعني، وبسبب الأوضاع الغير مستقرة حتى لو ما في حرب، لكن لو بقى في توتر سياسي ولا بقى في نزاعات ولا بقى في زلازل ولا براكين ولا كده، أو في النهاية التأثير الكبير بيجي على الاقتصاد. وفي بلدنا دي يعني مهما حاول النافذون، يعني سواء كان وزراء ولا سواء كان مسؤولين ولا كده، يعني مهما حاولوا إنه يتحدثوا عن الاقتصاد والإنتاج وكأنه الأمور يعني طبيعية في بلادنا، دائما هم بيقلبوا الحقائق يعني رأسا على عقب، يعني لأسباب سياسية ولا لأسباب تخصهم أو كده يعني. لكن الشاهد إنه الحرب تأثر سلبا على الإنتاج، وتفسير بسيط يعني، لأنها بتدور في مناطق إنتاجية، والمناطق الإنتاجية أصبحت مناطق عمليات زي الجزيرة وزي النيل الأبيض وزي كردفان وزي دارفور مثلا، مناطق إنتاج زراعي وحيواني كانت يعني قديما، لكن أصبحت مناطق عمليات عسكرية، وبالتالي خرجت عن دائرة الإنتاج. والطلب الكلي كده في السودان ده تراجع بصورة كبيرة بسبب يعني أول شيء تفشي البطالة، معظم الناس ما عندها دخول، والشركات قفلت والوزارات قفلت، والناس دي كلها قاعدة في يعني على تعيش على ما هبات الخارج يعني، أو الناس اللي قاعدين في دول برا وكده بيرسلوا لأهلهم جوا وكده. فأصبح معظم الناس يعني في الداخل أصبحوا بلا أجر يعني وبلا دخل وكده يعني، أكيد طبعا بعد ده بيأثر على الطلب الكلي، بتراجع وبنخفض بصورة مريعة وكده، والكتلة النقدية ذاتها نفسها أصبحت محل تساؤل، بالذات الودائع كانت في البنوك، يعني مفهوم إنها حرقت ولا نهبت، ومعظم فروع البنوك دي كانت في الخرطوم يعني، وما في هسه رقم محدد كده بتطلع بنك السودان ده عن إنه الكتلة النقدية دي كانت كم وهسه كم وكده يعني. والدولة نفسها طبعا لا توجد كمؤسسات قائمة وسياسات ووحدة جغرافية وكده، يعني العوامل المجتمع دي هي بتلخص الموقف الاقتصادي الحالي. وقلت أن الطلب الكلي تراجع، وده يمكن بفسر الحاجات دي كلها السيدة هسه. الطلب الكلي يعني بمعناه الاقتصادي يعني هو مفهوم بالغ الأهمية، وهو معناه يعني الطلب الكلي معناه إجمالي الطلب على السلع والخدمات يعني داخل الاقتصاد. ومكونات الطلب الكلي ده أربعة: الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. صافي الصادرات يعني الواردات ناقص الصادرات، لما تكون الواردات الصادرات أكثر من الواردات صافي الصادرات بيكون موجب، والعكس بيكون سالب يعني. لكن كل المكونات دي لو نلاحظ نحن في ظل الحرب دي، كان استهلاك ولا كان استثمار ولا كان انفاق حكومي ولا صادرات، تراجعت بسبب الحرب أو مؤشرات ذاتها بقى سلبية يعني، وبسبب الحرب وبسبب قلة الدخول زي ما قلنا وانعدام وكده. لكن نشوف إذا انهار الطلب الكلي ده بيحصل شنو. الطلب الكلي ده لما ينهار بينهار بيحدث الركود وتغلق المنشآت الاقتصادية القليلة القائمة يعني، وتنهار البنية الإنتاجية يعني بشكل مريع، باعتبار أنه ما حيكون فيه أسعار مجدية، باعتبار أنه ما حيكون فيه استهلاك، باعتبار أنه قدر السلع البتونتي دي ما عندها ما في طلب عليها. وبالتالي يعني الكلام ده ممكن يفسر انخفاض أسعار اللحوم يعني هسه في كردفان ولا دارفور، يعني ما بنقدر نقول أنه خفضت أسعار اللحوم دي يعني لأنه حصل تخفيض كبير في تكاليف الإنتاج، أو لأنه حصل دعم من مؤسسات الدولة لمنتجين اللحوم وكده، أبدا على الإطلاق. لكن ده ممكن نفسر بانخفاض الطلب الكلي في المنطقة دي كان وانعدام السيولة النقدية، وربما يعني أسهم الكلام حول منع التصدير بتاع المنتجات الحيوانية والحيوانات في خفض الأسعار وقتيا يعني، ويمكن ما كده لكنه ما العامل الحاسم يعني في شنو في خفض الأسعار. كذلك يعني ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في منطقة مقارنة بالجنيه، يكون في بورسودان الدولار مرتفع، يكون في القضارف الدولار ناقص أو منخفض أو كده، يعني هي ظاهرة تحدث هسه من منطقة لأخرى وبسبب الحرب برضه، لأنه وكأنما هسه الولايات المختلفة دي كأنها مقاطعات معزولة عن بعضها البعض يعني، يعني إن عدمت وحدة الدولة وإن عدمت السياسات الاقتصادية المنظمة يعني. يعني ففي منطقة ما لما يكون الاحتياج للسيولة النقدية بالجنيه السوداني كبيرة يعني ممكن الدولار يكون مخفض، وفي منطقة تانية عندما يكون الاحتياج للدولار كبير مثلا عشان لسفر زي بورسودان دي تكون محتاج للدولار عشان تسافر أو عشان تنجز إنجازات بعينك كده يعني عندها علاقة بشنو باحتياجاتك أنت، أو عندها علاقة ب أو مصدرين أو موردين دايرين دولار عشان يجيوا حاجة في بورسودان الدولار بتلقى مرتفع. لكن في حتات تانية في ناس بيكونوا دايرين سيولة عشان يأكلوا ويشربوا دايرين بالجنيه السوداني عشان يتحركوا من منطقة لمنطقة دايرين بالجنيه السوداني، وكده الكلام ده بيأثر على سعر الدولار في المنطقة دي، لكن ليس ظاهرة عامة يعني. ما بنقدر نقول الكلام ده لأنه عدد في تعزيز لقوة الجنيه الشرائية ولا لقيمته التبادلية عشان كده يعني انخفض سعر الدولار في منطقة، ما بنقدر نعمم الظاهرة دي على السودان كله، لكن بس هي تفسير الوحيد إنه في منطقة ما لما يكون الطلب على الجنيه كثير الدولار بنخفض، لما يكون الطلب على الدولار كثير الجنيه بنخفض، وهكذا يعني. ده سوقنا ذاته لكلام مهم جدا إنه تأثيرات الحروب دي كلها على الاقتصاد بتاخد زمن طويل بعد انتهاء الحروب، ما إعادة الإعمار والكلام ده كله ما بيسهم في انتعاش الاقتصاد بعد الحرب. لكن الحروب دي عادة هي وبالذات في بلدنا دي يعني هو حدث انهيار كبير في أعمدة الاقتصاد الأساسية، بالذات يعني الانتاج الزراعي والصناعات التحويلية والانتاج الحيواني وكده. والاقتصاد بتاعنا ده نفسه كان بيعاني من أزمة عميقة قبل الحرب أو من سنوات كده من قبل الحرب، الآن هو في خضم هذا الانهيار، في خضم هذه يعني ممكن نسميه نحن الكارثة الاقتصادية الماحقة يعني اللي تسببت فيها هذه الحرب يعني. والحرب دي يعني ضربت المنتجين في مقتل، وضربت حتى القليل من يعني من المنشآت الاقتصادية اللي كانت بتعمل في الداخل يعني، وأثرت كبير يعني في مستوى حياة الناس، وضربت المجاعة يعني بلادنا دي بسبب يعني هذه الحرب يعني. ومعظم الناس اللي كانوا منتجين أو كانوا شغالين أو موظفين أو عمال أصبحوا الآن يا نازحين يا لاجئين، فهذه خسائر فادحة على مستوى الاقتصاد يعني يصعب يعني إنها يعني تتعوض كده خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الحرب. دي بتكون دار لها خطط كبيرة ودائرة سنوات طويلة عشان الناس ترجع لنفس الموقع اللي كانت عليه يوم 15 أبريل ولا كده يعني. فعلى كل يعني الاقتصاد نفسه في أي دولة في العالم ده يعني لا تفعل القوانين الاقتصادية فعلها إلا في أوضاع طبيعية، أوضاع طبيعية معناها في سلام وفي ناس مستقرين وفي إنتاج وفي ناس بتاكل وتشرب وفي ناس بتمشي لأعمالها وفي استثمار وفي صادر ووارد أو كده. لكن فيما يتعلق ببلادنا دي يعني كل العمليات الاقتصادية دي هسه الآن هي متعطلة ومتوقفة بسبب الحرب، والإنفاق الحكومي نفسه يعني اللي بيأثر على الطلب الكلي ده ومتجه الآن نحو العمليات الحربية وليس يعني حول خلق وظائف جديدة أو حول إعادة الإنتاج أو توفير الخدمات أو خلافه أو كده. وعليه يعني ممكن نلخص الكلام ده كله بالقول إنه شنو؟ إنه هذا الاقتصاد في مأزق، وهذه الحرب عطفت بالاقتصاد السوداني، وإنه يعني كل ما يمكن أن يحدث الآن من ظواهر اقتصادية لا يمكن تفسيرها إلا في إطار إنه السودان ده كوحدة جغرافية غير موجود، وكدولة منظمة غير موجود، وكسياسة اقتصادية غير موجودة. غابت الدولة معناها بغيب الاقتصاد، ويغيب أي فعل مؤثر يعني في الاقتصاد بسبب إجراءات يعني اقتصادية أو كده. كل الأمور بتمشي بمفهوم رزق اليوم باليوم، أو بمفهوم إنه يعني السودان ده يعني وكأنما دولات صغيرة، كل دولة يعني في حتتها هي بتنظم أمورها الاقتصادية يعني بالكيفية التي تراها مناسبة وكذا يعني. وما في أكثر مما يقال يعني عن الاقتصاد السوداني أكثر مما يمكن نلخصه أنه الآن في محنة يعني شديدة، وهذه المحنة يعني الدفع الثمن غالي فيها الشعب السودان اللي أساسا كان فقير ويعني بيعاني، والحرب دي يعني زادت معاناته بشكل كبير في غياب أي جهود يعني جادة كده لوقف الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.
شكرا جزيلا أستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، ولتناولنا من خلاله الظواهر الاقتصادية التي نتجت بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج والمجاعة وتذبذب سعر الدولار. شكرا جزيلا، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في لقاء آخر، لكم مني عاطر التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعينا راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. هذه الحلقة نخصصها الحديث عن جلسة مجلس الأمن الأخيرة وما سيترتب عليها في المستقبل فيما يتعلق بالقضية السودانية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. أرحب بك أستاذ عمر قمر الدين، وفي البداية يعني بنسألك عن ماذا بعد هذه الجلسة؟ هل سيصدر قرار عن مجلس الأمن حول السودان؟ هل ستكون آلية الامتثال؟ ماذا سيكون عليه الحال بعد هذه؟
شكرا لك رشيد، وشكرا لمستمعيك الكرام. لا أعرف عن أي قرار مطروح داخل مجلس الأمن فيما يلي مثلا البند السابع، ونحن كنا تكلمنا عنه في فترات سابقة. ما أعتقد أنه هذا الموضوع مطروح لكل الأسباب اللي ذكرناها المرة الفاتت، ولكن إذا نظرنا لاجتماع مجلس الأمن الأخير وقلنا ثم ماذا بعد، خلينا نحاول نعاين لعدة خيارات ممكنة. من هذه الخيارات مثلا في رقم واحد فرض عقوبات، يعني يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة اثنين، ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو ينو السلام عشان يرسل له قوات حفظ السلام، فالمسألة دي مستبعدة. أنا يعني قد أكون مخطئ، ولكن من معرفتي السابقة بطريقة الخيارات داخل مجلس الأمن وبطريقة التعامل مع هذه الأطروحات، سواء كان ذلك بالبند السابع أو البند السادس أو خلافه، والنقاشات اللي بتتم ما بين مجلس الأمن المصغر اللي هو زي ما بنسميه الأعضاء الخمسة الدائم العضوية. يعني من شدة ما إنه الأعضاء الخمسة ديل بيجوا متنافرين، هسي في بعض الناس بيجوا يتكلموا، مش يقول لك الأعضاء الخمسة دائم العضوية في مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن أعضاء 15 كما نعلم، خمسة دائم العضوية الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا. ديل شدة ما صاروا متنافسين أو متنافرين، حسي أصبح الكلام داخل مجلس الأمن بيدور عن الأعضاء الثلاثة زائد اثنين اللي هما يعني فرنسا وإنجلترا وأمريكا في جهة، غير الثلاثة وروسيا والصين في جهة، هم الاثنين. فحتى الحديث عن خمس أعضاء دائم العضوية مشكلة، لكن نقول إذا قدر لموضوع زي ده إنه يطرح، فما هيطرح في موضوع بتاع حفظ السلام على الإطلاق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ممكن يقولوا إنه نطرح الشغلانية دي ونبتدي نتكلم مع حكومة السودان ونحاول زي ما كان قبل كده، رفضت الحكومة وفي النهاية انصاعت بلي الذراع وكده، لكن دي كانت حكومة واحدة ممكن لي ذراع. الآن أصبح في جانب آخر اللي هو الدعم السريع وفي تعقيدات بوجود الحرب، فلذلك ربما تتجه هذه للنقطة الثالثة اللي عايز اقترحها اللي هي تعزيز المساعدات الإنسانية، وبذلك يمكن للمجلس أن يتعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المضررة، وكذلك ممكن دعوة الدول الأعضاء لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية. ده أقصى شيء ممكن يعملوه، وممكن يقولوا بطريقة خجولة جدا هذه المساعدات الإنسانية عشان تصل لمناطق ممكن يكون معها ينشر معها قوة من البوليس الدولي، أو يعني بوليس بتفويض من مجلس الأمن، أو يكون نفس التشكيلة اللي كانت ما بين الدول الأفريقية والدول الأخرى. إذا وجدوا دول يعني ممكن تأخذ يعني الحاجة دي في أنها تكون ترسل جنودة أو بوليسة أو كده لمنطقة فيها صراعات. الحاجة الرابعة الممكنة انه يعينوا مبعوث خاص من الامم المتحده، يعني هسه في مبعوث امريكي، مبعوث اوروبي، مبعوث حتى الامم المتحده عندها يعني المبعوث بتاع لكن ممكن يرسلوا مبعوث خاص للوساطه بين الاطراف المتنازعه، يعني تدعم جهود المبعوثين الاخرين على اساس انه يكون في صيغه امميه للمساله بتاعه المبعوثين الدوليين اللي من دول، يكون في صيغة أممية لدفع الحاجة لقدام. النقطة الأخيرة اللي برضو ممكن يعملها المجلس، ونحن ذكرنا جزء منها، اللي التعاون مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وكذلك لتعزيز التعاون ما بين هذه المنظمات الإقليمية عشان تدعم جهود السلام والضغط على الأطراف المتنازعة للجلوس لطاولة المفاوضات.
طيب يا أستاذ عمر، إلى ماذا يستند القبول بأي من هذه الخيارات أو اللجوء إلى أي من هذه الخيارات؟
كل خيار من هذه الخيارات طبعا عنده إيجابياته وعنده سلبياته، أو عنده نقاط ضعفه ونقاط قوته. خلينا نقول كل هذه بتعتمد على مدى توافق الدول الأعضاء، وكذلك على موافقة الأطراف السودانية وترحيبهم بالتدخلات الدولية، لأنه نحن حسا بنشوف واحدة من الأشياء اللي بيزايدوا بيها كمية من الناس، وكلمة بيزايدوا دي أنا أعانيها، لأنه أساساً تدول الصراع، وأساساً حتى الحكومة نفسها بتقول يا أخوانا الإغاثة لازم تجيه وكذا، والناس الآخرين من الجانب الآخر بيقولوا ليه الدول الكبرى بتعايل لنا وبتتدخل في غزة وما، وهذا تدخل دولي. فالناس يكونوا واعيين لأنهم بينادوا بهذه المسألة، لكن لما يجي التدخل الرسمي وعن طريق المؤسسات بيقوم يزايدوا على الحاجة. فهل بالإمكان في ظرف هذا الاستقطاب وهذه المزايدة أنه يكون في عقلاء في السودان يقولوا أنه يا أخوانا خلونا من المسألة دي، أن لازم أن احنا نوقف الحرب، ولازم نغيث هؤلاء الناس، ولازم نوقف الموت المجاني اللي بيحصل كل يوم، ولازم نوقف الانتهاكات سواء كانت الانتهاكات الجسمانية أو الانتهاكات الجنسية فيما يلي النساء، أو الانتهاكات اللي بتتم للأطفال وهكذا، والنزوح ومش كده امتهان كرامة السودانيين خارج بلادهم لأنه أنت في حالة حرب. فكل هذه الأشياء مهمة جدا.
أستاذ عمر قمر الدين، كسر الحديث يعني في الآونة الأخيرة عن التدخلات الأجنبية ودور بعض الدول في النزاع في السودان ومدى تأثير ذلك على ما يحدث في مجلس الأمن؟
في أدوار قد تقوم بها دول أخرى لدعم جانب من الصراع أو جانب الآخر، يعني إحنا مثلا بنتكلم عن الإمارات ودعمها لدعم السريع، بنتكلم عن مصر ودعمها لحكومة بورسودان، وبنتكلم عن السعودية ومحاولاتها على التوفيق ما بين الاثنين واحتمال ميلانها إلى جانب آخر وهكذا. لكن في أطراف أخرى مثلا شفنا الجزائر وجودها في مجلس الأمن وهي مشتركة مع دولة أخرى في مجلس الأمن اللي بيتكلم عن أفريقيا أو بتعاين لكيف مجلس الأمن يدعم أفريقيا، وشفنا إنها حددت موقفها الواضح جدا من دعم حكومة الجيش في السودان والوقوف معها. ده خيار، كل الدول عندها خياراتها، ولكن لما تجي لمسرح عالمي زي يجب أن تتذكر الجزائر إنه الأهم ما إنها تكيف ما يتطرف من الأطراف، الأهم إنها تدعم الشعب السوداني، لأننا نحن في معركة تحرير الجزائر، ولو كده نحن ذاتنا طالعين من الاستعمار يا ذا، والسودان استقل كان يعني بلد مليون شيء تغنوا بها الشعراء السودانيين والفنانين السودانيين، وحتى عامة وحتى شفنا وقفنا معهم حتى في الكرة والغيرة، ما كنا شغالين بأنه منو كان في حكومة الجزائر أو في رأسته، في إحنا كنا موقفنا الواضح من دعم الشعب الجزائري. فأنا أعتقد أنه مهم جدا أن الجزائر تتخذ من المواقف ما تشاء، لكن تقول موقفي ده أنا اتخذته دعما للشعب السوداني ومساندة له ولمحاولة وقف الحرب ولمحاولة الخروج من هذه المأساة. أنا أعتقد أنه أدوار الدول مهمة جدا، لأننا ما موجودين في جزر معزولة، ولكن أهمية المسألة بتنبوع إذا كانت عندنا مؤسسة زي الأمم المتحدة وهي ما قادرة مكبلة بكمية من الأشياء، وعندنا الجامعة العربية مكبلة أيضا بأسوار بقيود أخرى والاتحاد الأفريقي كما أنا أعلم وهكذا، يجب علينا أننا هذه المؤسسات على الرغم من نوهنا وعلى الرغم من تعبدها نحن أعضاء فيها ونحن فاعلين وكنا في يوم من الأيام بنساعد هذه المنظومات في أنها تحل إشكال الناس آخرين، فيجب أنه الناس تساعدنا في أنه نعبر هذه المأساة ونطلع من الزجاج اللي وضعنا نفسنا فيه. وباستمرار أنا بقول في ختام الكلام آخر رشيد أنه غض النظر هل اللي بكيف معانا أو ضدنا أو المؤسسات دي وعمل اللي بتعمله، في نهاية اليوم نحن السودانيين تقع علينا مسؤولية الحفاظ على أرواح أهلنا، وتقع علينا مسؤولية وقف هذه الحرب اللعينة اللي هي بتاخد كل يوم، أصبحت هي بفهم كبير جدا هي حرب على المواطن السوداني من جميع الأطراف، فلذلك يجب أن نتحلى بالمسؤولية كسودانيين وأن نقوم بواجبنا المفروض علينا من إغاثة الملهوف واليتيم والأرملة ونقف على القيم السودانية، وما دار أمشي تاني عشان أقول القيم الدينية والقيم قيمنا السودانية دينا من دينه من 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 أعرافنا ومن من أخلاقنا، ونوقف هذه المأساة، وبعد ذاك اللي بيجي وبيمد يده لنا عشان يساعدنا مرحبا، لكن نحن في النهاية المسألة دي أخلاقيا وإنسانيا ودينيا هي بتقع على عاتقنا نحن، ودي مسؤوليتنا كناس في يوم من الأيام قلنا نحن مسؤولين في هذه الدولة سواء كان في السابق أو الحاضر أو الآتي، يجب أننا نتحلى بهذه المسؤولية وهذه الأشياء مفروضة علينا للخروج من هذه الأزمة الطاحنة. شكرا لك جزيلا ومستمعك الكرام.
شكرا لك أستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، حييكم من القضارف من داخل مستشفى غسيل الكلى بولاية القضارف، حيث الأزمة التي يعاني منها مرضى غسيل الكلى بعد تدفق النازحين من شرق الجزيرة بأعداد كبيرة، ومن بينهم من يعانون من الفشل الكلوي وازدحام المستشفى بمرضى غسيل الكلى، المعاناة التي يعانون منها. مرحبا بكم من داخل مستشفى غسيل الكلى.
طيب انا عافيه محمد جمعه سايكولوجيست في مركز غسيل الكلى، مركز الدكتور حيدر محمود لغسيل وزراعه الكلى. بعد الحدث الاستيعاب بتاع العيان بتاع المرضى كان كثير، كان الخرطوم كان بالضبط، كان الاستيعاب كان كثير والضغط كان عالي كويس. احنا عندنا العدد الكلي للعيانين بعد الحرب 305 مريض كويس. عندنا أربع، عندنا الأيام الأسبوع عندنا من السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس لحد الجمعة، ديل كلهم ديل أربع غسلات أساسية. عندنا في الغسلة الأولى 18 مكنة، 18 عيانين كويس. في كم في الوردية الأولى كويس تمام. الورد طبعا 18 مكنة، 18 دي في 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 الوردية الأولى في اليوم، في اليوم الأول نحمل 72 مريض كويس. ده مثلا يعني بنغسل الوردية أولى وثانية وثالثة،
معناها بتكون شغالين اليوم كله.
اليوم كله عندنا طوارئ كويس، وعندنا وردية رابعة كويس. الوردية الطوارئ دي للناس اللي بيجي ميريا من الحوز بيجيهم لنا بغسلوا ساعتين ثلاثة ساعات وبيمشوا. وعيني كمان يا أستاذة مودة، نحن في الورديات الأولى دي في ناس بيدبلوا في الورديات، في ناس بيغسلوا مرتين في الأسبوع، الساعة بتاعت الغسيل المريض مرتين سبت أحد اثنين وثلاث كده كويس. واحدين بيغسلوا ثلاثة يوم في الأسبوع يعني على حسب حوجة العيان، بيجينا الأوردر من المريض بيغسلوا له وكذا كويس. ده اليوم الأول. وعندنا يوم الجمعة ده يوم بتاع يوم إضافي، كان أصلا ما عندنا لكن بعد الضغط بتاع الحرب وشنو بقينا ندخل يوم الجمعة. يوم الجمعة ده برضو يوم الجمعة ده عندنا فيه برضو حكاية بتاع بيجونا فيه 7-8-9 عيان أو 10 على حسب دخول المريض. عندنا الغرفة دي دي إثابة للناس اللي هابتها تتبين.
أيوه.
يعني الساعة بتاعتنا الضغط بيجينا عالي شديد.
أيوه.
في الفترة دي. يعني احنا المكة اليومية الكلى دي بتستوعب يوميا، احنا زايدين في انتيبيشن جديد، يوميا زايدين في زيادة بتاعت مريض جديد وكده. مرات بنقص الزمن للعيانين على حسب الحوجة بتاعت المريض الجاي فينا، يعني بغسل أربع مرات بيكون حوجة ثلاثة ساعات، بنغسل له ساعتين كده. والدخول الجديد بغسل ساعتين المرة الأولى اليوم الأول تحت ساعة، والمرة الثانية اليوم الثاني اليوم الأول ساعتين، اليوم الثاني ثلاثة ساعات، اليوم الرابع إذا بقى أكيود بيخش ويدخله في جدول طوالي على حسب الأوردر بتاعت الدكتور.
طيب في النازحين ديل بيجيكم مثلا حالات حصل حالات بتاعت وفيات بعد ما وصلوا ولا كده؟
اي في والله كتير، والله يتوفوا والله كتير والله كتير شديد يتوفوا،
لانه الواحد المفروض يغسل في الشارع وبيقعد مرات 4-5 ايام صح؟
بيجوا والله. عندنا واحد عندنا مريض بس ما بقدر السبب اسمه، جانا في وقال ماشي في اليوم ماشي 4 يوم في الطريق جاي من المدني لحد ما وصل هنا كان مكدس ومورم، دخل بس على بال ما وصلوا في المكنه باصه،
ده
برضه سبب
انه
عدم الغسيل يعني.
طيب يا دكتوره هسه طيب ناقصكم في المستشفى شنو؟
والله انتوا لو وفروا لنا مكان صراحه يعني ناقصنا كثير. عندنا دارين لنا مكانات جديده، دارين لنا مكانات اضافيه، عايزين ادوات الغسيل ذاته يعني، وفروا لنا الادوات حقت الغسيل، محاليل الوريديه، العلاجات بتاعت العيانين. يعني احنا بنغسل بالذات، انا بتكلم لك عن الوردية الرابعة ديل، بعدين ما صوروا ناس نازحين جايين من برا، ما بيكون عنده ولا عنده بطاقة تأمين، لأن فقدوا الهوية من كل حاجة، جو ساكت. يلا ما عندهم علاجات، عندنا علاجات كثيرة بتاعت الكلى دي ناقصة، ما في. عند الحبر الاخوان الابريكسي دي برضه ما متوفرة لنا بالكمية اللي احنا دايرينها، لأنه احنا يوميا داخل لنا ناس. الحقن بتاعت الايون الحديد برضه دي ناقصة. يعني كل الاحتياجات بتاعت العلاجات الخاصة لمرضى الكلى احنا لو لقينا فيها اضافات ولقينا فيها زيادة ما بنابع، لان احنا يوميا بنستقبل عدد كبير من الناس يوميا. وهسه احتمال يكون كلامي وكلامك ده في دخول جاي داخل جديد.
طيب يا دكتورة طيب في مثلا بتضطروا مثلا مرات تغلصوا ليزول الغسيل بتاعه عشان تدوا فرصة للباقيين؟
بتحصل بيجي زول عيان يعني زول مكدس ما قادر يستحمل، بنقوم نغلس لزول بنستأذنه بنغلس على حسب توجيهات الطبيب، ما من الناس او من كده معانا، بالطبيب بيشوف بيغذي حاله الجو داخل اصلا في المكان، بيقوم بيستأذنه بيغلس له وحاجات على حالته الصحيه، بدخل زول الاميرجن ويسحبوا له كميه من السوائل، بعد ذاك يرجع ذاك لغسلته. وعندنا مشكلة برضو في نظام في السيستم بتاع الهناي برضو، الأدوات الصيانة بتاعت الوحدة الهندسية برضو إذا محتاجة لكمية من الحاجات.
يعني هسه يعني نفهم إنه الغسيل الكتير المكانات دي ممكن تأثر على صح، ممكن تجيب فجأة
بتجيب طوالي حتى جوسة. أنت لو في المركز لو دخلت بتلقي في مكانتين ثلاثة معطلات بسبب إنه الضغط عالي والحمولة بالنسبة ليها زادت كتير، بيجت عالية، بيجت زيادة ليها. يعني في بتقفل بتجيب عادي ممكن للمكنة بتاعت البي وأقفلها كم يوم تجد أخش جوا في المكنة الفستلة كل جي مكنة الفستلة في مكنة فيها أقفلة في المكنة برضو بدي دي يلا دي لينا اللوت يعني إحنا ليلة لو عندنا مكنة متعطل بغسل هالساعة ما بنغسل بنتظر إن يفهم المكنة لحد ما يجي داخل الغسيل.
شكرا لك.
يعني مرات يبدا الغسيل الغسيل ده 6:30 مرات يبدا الساعه 7 ولا 8 يكون في اوقات في المكان لان المكان اللي هو عالي عالي يلا مع الورديه الاولى المفروض يطلع الساعه يخش الساعه 7 ولا 11 ولا 9 اربع غسلات يعني اربع ساعات الغسل الاولى اربع ساعات ايوه مرات يخش الساعه 7 ما بيطلع في الاربع ساعات في زمنهم لكن الثاني بيتاخروا ومات الثالثه بيتاخروا لأن الوردية الأولى بدأت متأخرة مع الرابعة اللي يخش 10 ممكن يخش 11-12 يلا برضو في حاجة برضو بتواجهنا برضو إحنا الناس اللي جونا واقفين دين أيوة. إحنا ما عندهم تلك مرات ما عندهم حتى يقعد فيها مراكز الإيواء بعيدة لما يخشوا الرابعة يجوا طالعين بالليل يضطروا يبيتوا في الهناية في المركز عشان الصبح يقدروا يتواصلوا ما عندهم حق الترحيل ما عندهم حق ما عندهم الوسيله اللي بتقدر توصلهم بس الرفشات ما بيقدروا يوصلوهم لانه ارتكازات يطلع لهم شهادات وكذا موحدين بيستوعبوا الموضوع بيمررونه لانه عنده شهاده مرضيه الغير ما بيستوعب الكلام ده يا حاجه بتعرفي يا حاجه بالعيان في حتى اللي هو فيها يا جانا راجع البات يقول لنا الارتكاز ما بيوصلوني برضه دي مشكله بتواجهنا السكن بالنسبة للناس الجايين من برا بيجي مشكلة. إحنا ك ك ك كمركز غسيل الكلى عندنا ناس دي محمد والشاجية وطولين النادي بتاع دي محمد في الجدار فينا بمشاركة مع ينحط في سينجا دخلنا فيه الناس ال ما عندهم إيواء هنا ده ما قاعدين فيه قاعدين فيه إيواءات برا والصحة مرضى الغسيل ما تستحمل دخلناهم للمركز بتاع الإيواء سكناهم يعني المريض معاه البيشن بتاعه الكوبيشن بتاعه أيوة. سكناهم بيجي تاني يجونا لأننا سكن كده إحنا حتى زي اللي بدي بنعاني منها يعني هسه حالياً في الأسنة نقول إحنا ما عندنا حتى 30 بيقعدوا بين المستشفى
رغم إنهم عايزين رعاية خاصة
دارين رعاية خاصة دارين علاج دارين غذاء صحي برضه دارين كمية من الحاجة احتياجاتهم كثيرة يعني برضو انت لو فرت لينا مظلة سكن كده ناس في حتة من الولاية يعني برضو احنا بلدنا نستوعب ناس الناس ما عندهم ايواء
طيب هسه عدد نازحين كم مثلا بيغسلوا؟
والله يا نازحين كدار شديد يعني شفتي 300 وحاجة دي انا اكلف ان يكون دينا النازحين لانه هكذا يجونا ناس اسطنبول وناس السريحة وكده
الموجودين في القضارف هنا برضو كمية كبيرة؟
الموجودين في الجدار كمية كمان لكن أكثر عليهم بيقوا النازحين أكثر من ناس الولاية لكن ولاية الجدار بيقوا بسيطين عشان النازحين بيقوا أكثر من ناس ولاية الجدار أيوة. والحاجة اللي بتواجهنا يا أستاذة برضو في حاجة واحدة برضو مهمة أيوة. مشكلة التأمين الصحي يعني إحنا ودينا ناس ودينا ورقة عن التأمين الصحي قالوا لنا إحنا ما بنقدر نستوعب ليكم الناس النازحين الحوجة اللي في الجدار بس يعني انتوا لو لقيتوا طريقه حلتوا لنا المشكله دي معناته اتذكر انه دخلوا لنا ناس النازحين بافاده بس ما بتامين دائم
ان شاء الله
ولو عندهم مثلا فرصه انه يدخلوا لنا ببطاقات مؤقته لحد ما يمشوا يوقفوا البطاقات دي احنا ما عندنا مشكله حتى لو بالافاده ما عندنا مشكله
شكرا لك
دي حاجه بتواجه النازحين في الولايه
يا دكتور عزيز
مرحبا
كنت عندك حاجة عايزة تضيفيها تاني في الحوجة ولا كده
والله الحوجة بس العلاجات أنا بركز على العلاجات الخاصة لمرضى الغسيل العلاجات لأنه بجد الناس الواقفين ما عندهم ولا حاجة إنه يقدروا يوفروا بها علاج حتى الكتامين ده حتى البنادول ده ما بخلف واحد ما بقدر يشتريه لو في منظمات أو خيرين دعمونا بعلاج لمرضى الغسيل والمحايا الوليدية بكون كتر خير وما قصروا بعد هذه الحاجات الثانية بتتسهل إن شاء الله وحلوين مشكلة الإيواء في الناس النازحين في الغارف
إن شاء الله
والمكان يعني يا ريت لو في خيرين جوينا مكان إضافي يعني بجد إحنا في حوجة ليه
باسمي عبد الإله عبد الله من القضارف هنا والشيء الداير أقوله ليك أول حاجة ما شاء الله تبارك الله الاستاف الشغال معانا دي الناس المتعاونين معانا تعاون رائع جدا جدا مقابلين يعني بيقوموا بمشاكلنا وبيتابعوا، لكن بتقابلنا المشكلة بتاعت المكنات. جزء من المكنات مسألتها في إنها محتاجة لصيانة كويس. الشيء اللي يعني بيرهق الشغلانية دي بحكم إنه الإسبير ما متوفر، مفترض إنه الناس يجيبوا لنا مكنات جديدة. دي بالنسبة للمسألة بتاعت إنه يحلوا لنا دي مشكلة المكنات، دي واحدة. الحاجة الثانية المسألة بتاعت المادة الغذائية اللي قاعدين يجيبوها لنا في وجبة الإفطار، مسألتها في إنه يعني في حاجات ممكن يستغنوا عنها لكن يجيبوا لنا حاجة كويسة. الناس محتاجة لمسألة مثلا بتاعت يعني حاجات تزيد لها كمية نسبة الدم، من ضمنها الشغلانية بتاعت إنه يعني يجيبوا لنا قطعة بتاعت جدادة صغيرة، يجيبوا لنا جدادة نص، لكن يغلصوا الحاجات التانية اللي أساسا بالنسبة للمسألة الناس ما محتاجة لها. دي بالنسبة للشغلانية، يعني مثلا في تفاحة ما محتاجة لها، ممكن يشوفوا مسألة بتاعت إنه الجوافة لمادة في موسم مارك مسألتها في إنها بتزيد نسبة الدم. طيب دي بالنسبة للشغلانية، الجدادة مفترض إنه تتقسم نصين على أساس إنه تغطي، يعني الواحد يقدر يحس إنه هو بيأكل في الوجبة بيشبع. أيوة صحيح. ده بالنسبة للمسألة بتاعت الشغلانيات بتاعت الأدوية، في بعض اللي هي الصيدلية الموجودة قالوا هم مجتهدوا في إنهم مسألة يعني بيمشوا يحاولوا يعني من بعض الخيرين يتعاملوا معهم على أساس إنه يدون جزء من القريشات بيجوا بدونا دواء. الدواء مسألته في إنه لما أنت أنا تجد أنا كمريض وفر لي الدواء بتاع الشهر، ما تديني مثلا تتخيل اجيك انا تديني مثلا يعني 10 حبات تقول لي مشي بيها حالك لحد ما تجي بعد 10 يوم تاني نشوف الحاصل شنو. المساله دي ممكن يرجعوا لديوان الزكاه، ديوان الزكاه اموال ما شاء الله متوفره وموجوده، راجعوا الشغلانيه دي مع ديوان الزكاه. انتوا كجهه مثلا بالنسبه للمساله يعني كصحفيين او كاعلاميين بالنسبة للشغلانية يحلحلوا لنا مشاكلنا دي على أساس إنه يوفروا يوفروا لنا الأدوية. بتجي مثلا الإعانات بتاعت الشغلانيات بتاعت المنظمات. طيب أن إحنا أكثر فئات محتاجة للشغلانية دي مسألتهم في إنهم مفترض إنه يجيبوا لنا كرتونة بتاعت يعني بتجي مثلا اللي هي الكراتين دي فوق كل المواد الغذائية، الناس محتاجة ليها هي ولأسرتها معاهم على أساس إنه يمشوا الشغلانية على أساس إنه المريض ده يحاول. أن إحنا بقينا عاجزين، لا قادرين ننتج، لا قادرين يعني نشتغل، لا قادرين نعمل أي حاجة. مثلاً في إنه بنجي نغسل غسيلنا بنمشي أغلب الوقت بيكون نايمين في البيوت، فالواحد ما عنده طاقة عشان يقدر يعني يقعد فترة طويلة عشان يشتغل، فمحتاج للمسألة بتاعت يعني المساعدات. وبالنسبة للشغلانية المنظمات ما شاء الله تبارك الله لا مادي فيه وفرة، فالناس يعني يحاولوا يحسوا بإحساس الناس دي، والناس دي عاجزة ومسألتها إمكانياتها ضعيفة. وجزء من الشغلانية بتاعت الأدوية اللي هي في المعمل ما قاعدين يوفروا علينا كلها، يعني في فحوصات بيفحصوها، وفي فحوصات ما يقول لك دي ما متواجدة هنا، على أساس إنه لو مشيت المركزية بشيلوا منك مبلغ بتاع تقريبا 6000 وحس عملوها 8000، اللي هي البوتاسيوم والكالسيوم تقريبا والفسفور. طيب العقارات الما موجودة دي مفترض انه يتكفلوا في انه يوفروها للمريض عشان كل فحوصاته تكون متابعة، مسألتها في انه مش الواحد يحاول يفحص جزء ويخلي جزء، لانه الدكتور او الاخصائي او المتابعين معاك في المجال ده محتاجين لكل الفحوصات عشان يعرفوا ان انت مستوى شنو، مستوى الحاجه اللي انت بتعاني منها شنو او بتتعايش منها شنو. فدي الاشياء اللي تقريبا مقابلها.
نعم هاشم حسن جيت اهو من درمانو وغسل يعني ليس 4 سنة، وجيت هنا القضاري في اصلا مزغط راسي، والحمد لله يعني ما لاقتنا معاناه ما لاقتنا حاجه، فالصف ذاته استاف راقي وتعامله راقي شديد مع المرضى مرتين في الاسبوع سبت وثلاث. أربع ساعات الحمد لله. والله ناس كثيرة لكن إحنا يعني مستغرين ما جهجهنا الحمد لله. يعني ما قالوا في منظمات بتدعم المرضى والناس الجايين ما لقينا منهم أي حاجة لحد الآن. والله العلاجات هنا ذاتها ما متوفر لأنه العدد كثير. يعني الشريط بتاع الضغط ده بيعد 10 يوم لما تجي ثاني ممكن ما تلقيه. المغوي للدم وكذا برضه مقاطعات يعني شديد. محتاجة له شديد لأنه الدم ده طبعا في الغسيل ذاته بينزل شديد. الحمد لله على كل حال.
أنا خالد محجوب خدير. بغسل كلى وأساسا جاي من الخرطوم. كنت بغسل هناك طبعا هناك المستشفيات قفلت وجينا هنا ده. بغسل مرتين والحمد لله. يعني أنا ما شفت إكسار يعني كده جاهز النازل قصروا في حقنا ولا أي حاجة. هي حاجة كانت تمام. الحمد لله يعني إيقاظ يوم الليل. لا ما نقصوها. يعني في الأول كان شوية كده في نقص في المواد هو جابوها. حسي لنا فترة بتاعت أكثر من 3 أو 4 شهور ما في أي نقص. وفي نفس غسلاتنا وفي نفس زمننا وفي نفس أي حاجة. لا الحمد لله أنا كويس جدا جدا. يعني أنا كويس جدا جدا والحمد لله. يعني نازل مو مقصرين يعني معانا. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.